بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الأخير في مسألة الدراهم، وهي صور المعاوضة على الدراهم، ويمكن أن تذكر في المقام عدة صور لبيان المعاملة على الدراهم. ثم نرى أن المصنف ناظر إلى أي صورة من هذه الصور. الصورة الأولى أن تكون المعاملة على الدراهم الكلية، ليست على الدراهم الشخصية، وبيان ذلك ذكر العلماء في كتاب البيع وفي الرسالة العملية أيضا أن المعاملة تارة تكون شخصية وتارة تكون المعاملة كلية، والمراد من المعاملة الشخصية أن يكون مصب المعاملة للعوض والمعوض العين الشخصية، كأن يقول بعتك هذا الكتاب بهذه الدنانير، فهذه معاملة شخصية بحيث يكون العوض والمعوض الوجودين الخارجيين الشخصيين، أو تكون الشخصية في أحدهما العوض أو المعوض، كأن يقول بعتك هذا الكتاب بمئة دينار، فهذا الكتاب المعوض شخصي وإن كان مئة دينار كلي، فهذه شخصية من جهة المعوض. وقد تكون الشخصية من أي جهة؟ من جهة العوض، بعتك كتاب المكاسب، مو هذا الكتاب، كتاب المكاسب بهذه الدنانير، فكتاب المكاسب كلي قابل للانطباق على هذا الطبعة أو هذه الطبعة أو تلك الطبعة، واضح. فهذا شخصية في العوض. إذن المعاملة تارة تكون شخصية وتارة تكون كلية، بعتك كتاب المكاسب بعشرة دنانير، بعتك زيتا، بعتك الدهن بدينارين، خمسة كيلو من الدهن بدينارين، هذه معاملة كلية، مو هذه الخمسة كيلو من الدهن بهاتين الدينارين، لا. إذن المعاملة تكون تارة شخصية وتارة كلية. والقسم الأول الذي الآن نتكلم عن الفرضية الأولى، أن تكون المعاملة لا على الدراهم بحثنا، على الدراهم معاملة كلية، إما أن تكون الدراهم عوض أو تكون الدراهم معوض. فنذكر مثالين، مثال إلى العوض ومثال إلى المعوض. مثال المعاملة على الدراهم الكلية العوض، كأن يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم، عشرة دراهم كلية، هذا عوض وقد يكون معوض. بعتك عشرة دراهم بلي بهذه الساعة التي عليك، مالك ساعة؟ بهذه الساعة، واضح. إذن هنا المعوض المبيع كلي. فنسأل، إذا اتضح التصور نسأل، لو فرض أن الدراهم التي سلمها البائع مثمنا للكلي أو سلمها المشتري ثمنا للكلي مغشوشة، دراهم مغشوشة، ما هو حكم المعاملة؟ والمفضل المعاملة على وين؟
على الكل.
ما هو الجواب شيخ مرتضى؟ المعاملة على الكل. وفي مقام التسليم البائع سلم المبيع الدراهم بالمغشوشة، أو المشتري إذا كان الثمن كلي دفع الدراهم ما هو حكم المعاملة؟ صحيحة لو باطلة؟
صحيحة.
صحيحة لو باطلة؟ صحيحة.
ولكن للطرف الآخر خيار الكسب.
لماذا؟
خيار العيب. خيار
العيب.
نعم خيار العيب.
ليش المبيع مو معيب؟ المبيع مو معيب أو الثمن مو معيب، كلي. الكلي لا عيب فيه، العيب في الشخصي.
تدليس.
وش يسمو هذا؟ الشيخ قلت تدليس. وش يسموه؟ فنقول سمعنا الفتاوى. الآن من الأستاذ يقول يجوز الفتوى في الدرس. عادي تفتي ما في مشكلة. لأجل التعليم والتعلم، وأجل ليس هو إخبار عن حكم الشارع. أنا ما أجي أخبر عن حكم الشارع. الإشكال لو أخبرته عن حكم الشارع هذا يقع فيه. أنا ما أجي أخبر عن حكم الشارع. فنقول حيث إن المعاملة على الكل فالمعاملة صحيحة، غايته أن المشتري اشتغلت عهدته بالثمن الكلي، فيجب عليه أن يدفع مصداقا لما اشتغلت به العهدة. فلو سلم الدراهم المغشوشة لا تقع هذه الدراهم أداء لما اشتغلت به العهدة، فما زالت عهدته مشتغلة بشنو؟ بالثمن، بمثابة الدين. فيقول له أبدلها لي دراهم صحيحة. فإن أصار المشتري على أن لا يدفع الدراهم الصحيحة ثبت له للبائع خيار تعذر التسليم. دقق في الأبحاث، لأنه لم يسلم له الثمن فيثبت له خيار عدم التسليم، حيث ذكروا في كتاب الخيارات بأنه إذا حصلت المعاملة فيجب، إذا كانت مؤجلة يجب على كل منهما أداء مال الغير بعد المعاوضة إلى مدة 3 أيام، فإن تأخر بعد 3 ولم يدفع يثبت خيار التأخير، تأخير التسليم أو تعذر التسليم. إذا أصروا على المرض يدفع يثبت خيار التأخير أو تعذر التسليم. على كل حال فحينئذ للطرف الآخر الفسخ، وليس المورد من موارد خيار العيب، إذ مورد خيار العيب العين التي وقعت عليها المعاوضة أو الثمن الذي وقعت عليه المعاوضة عين معيبة، وهنا ما وقعت المعاملة على الدراهم المغشوشة، هذه أداء لما اشتغلت به العهدة. المعاوضة وقعت على ماذا؟ على كلي، وكل الدراهم معيبة، كلي الدراهم الكلي ما العيب. هذا من أوصاف شنو؟ الشخص الشخصي.
في جميع حالات
شخصي. نعم نعم، دائما لازم أن تكون متعلق المعاوضة فيه عيب، وهنا متعلق المعاوضة الكلي، ولا معنى أن الكلي فيه عيب. العيب في الشخصي لا في الكل، لا في الكلي. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الآن كل الصور على الشخصي، خلاص الآن الصور الآتية كلها على الشخصي. الصورة الثانية أن نفترض أن المعاوضة على الدراهم الشخصية، وتبين أن الدراهم لا مالية لها لأنها مغشوشة، فقال بعتك هذه الدراهم بها بالساعة، أو بعتك الساعة بهذه الدراهم، أكو فرق ثمان عوض معوض، مو مهم الآن لا تدوخ حالك في هذه الأمثلة، عوض أو معوض. فتبين أن هذه الدراهم دراهم مغشوشة ولا مالية لها أصلا، أصلا ما لها مالية، لأن منفعتها هي المعاملة السوقية وهي شنو؟ وهي مغشوشة، فلا منفعة فيها البت البت، فتكون المعاملة حينئذ معاملة باطلة عاطلة. لماذا باطلة؟ ما هي نكتة البطلان؟ هنا نكتتان، دقق يا شيخ مرتضى في الأبحام، اسمك على اسم الشيخ العظام، المفروض تدقق شيخ مرتضى، غير يكون أكثر تدقق لأنه اسمك مرتضى وكتاب مرتضى الشيخ العظم. فنقول هنا نكتتان، النكتة الأولى التي تنقدح في الأذهان بسرعة عدم المالية، العين لا مالية لها، ويشترط في صحة المعاوضة المالية، فتكون المعاملة باطلة. وهذا التعليل يتم بناء على اشتراط المالية في صحة المعاوضة. وأما لو أنكرنا شرط المالية كما أنكره المحقق الإيرواني قدس سره والسيد الخوئي رحمة الله عليه، لا يشترط المالية، لا تقيد على الناس، لا تقيد على الأمة، حتى لو كانت العين لا مالية لها كما لو كان فيها أغراض شخصية، فتصح المعاوضة شكوا بها. لو فرض بأن الشخص رأى حجرة فيها خط جده العاشر، فهذه الحجرة التي فيها خط جده العاشر ليست لها مال، لأن المال يتنافس العقلاء، العقلاء يتنافسون على اقتناء هذه الحجرة التي فيها خط جدك العاشر. خير يا طب شنو هذا الخط هذا يعني؟ لكنه هو يقول جدي عزيز تراث، تراث العائلة، تراث العشيرة، ففيها أغراض شخصية، فذهب وبذل الثمن لأجل شرائها، سوف يقول معاملة صحيحة. ليش تقول حتى لو ما لها مالية معاملة صحيحة؟ أوفوا بالعقود، أحد هذا مبيع، بيع مبيع، أحل الله بالبيع. ليش تضيق على الأمة؟ والله وسع عليكم، لا تضيقوا على أنفسكم فيضيق الله عليكم. تجارة عن تراض، نعم، أحل الله البيع، كل شيء أوفوا بالعقود، ليش تضيق على الأمة؟ والعقلاء لو اطلعوا على هذا يقول هو معذور صحيح، ماكو شيء، ليس هذا سفه، هل هي معاملة سفهية؟ هل هذه معاملة سفهية؟ لا. والعقلاء أيضا يقررون أن اقتناء هذه العين ولو كانت لمنفعة شخصية أمر عقلائي يمارسه العقلاء، فشكوا بها. إذن لا نشترط المالية، فإذا هذا تعول غير تام على مباني جماعة. التعليل الآخر هو أن المعاملة باطلة لتخلف المبيع، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. التفت لهذه النكتة، وهي اللي ركز عليها الشيخ العظم كثيرا في هذا البحث. بيان ذلك، ذكرنا سابقا أن الهيئة والوصف تارة حيثية تقييدية، بمعنى أنه مقوم للمبيع بالنظر العرفي، بحيث إذا تخلفت الهيئة والوصف تخلف المبيع أصلا بالنظر العرفي. وتارة تكون الوصف بمثابة الوصف الكمالي، الذي لو زال لا يوجب زوال حقيقة المبيع عرفا. يسمى هذا عندهم بالحيثية التعليلية التي توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. هذه الأوصاف الكمالية لها مدخل ارتفاع القيم السوقية، ولكن لو زالت تزول العين؟ لا، تبقى العين، يبقى العين بليق فاقدة للوصف. والأول يسمى بالحيثية التقليدية. فإذا لابد أن نفرق بين الأوصاف التي هي بمثابة المقوم العرفي والحيثية التقليدية، وبين الأوصاف التي هي بمثابة الأوصاف الكمالية أو الزائدة التي تصدق على العين مع حتى مع انتفائها. ففي القسم الأول وهو الوصف المقوم لا يصح لك أن تقسم العين، العين مع الوصف والعين بدون الوصف، يصير؟ هل يصح؟ لا يصح، لأن بدون الوصف لا عين أصلا بالنظر مبحث الفلسفة، بالنظر العرفي مبحث في الفلسفة الآن. فلو فرض أن الشخص اشترى جارية، قال أنا اشتريت منك هذه الجارية، فتبين أن هذا عبد حبشي، عبد مجارية، فهنا هل يصح أن يقال بأنه ما وقعت عليه المعاملة الجار، يعني إنسان زائد أنوثه، وما هو في الخارج إنسان زائد ذكورة، والذي تخلف وصف كمالي وهو الذكورة، ولا الماهية الإنسان واحد أم واحدة؟ واحدة. فهل يقال أن الذي تخلف الآن وصف كمالي غير مقوم لأنه إنسان لم إنسان؟ يقول هذا إنسان بعمون، العبد إنسان، هو غدا مو أنوثة وهذا وصف كمالي، هل هذا مقبول؟ فإن العرفة وإن كان في الفلسفة يكون الذكور ومن الأصناف المصنفات لماهية الإنسان، والمبيع هو الإنسان، وحقيقة الإنسان بناطقيته بهويته بفصله بكذا بالصورة النوعية، المهم. ولكن بالنظر العرفي يضحكون عليك إذا قلت هذا الكلام، يقولون الذي تخلف هذا مو المبيع، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فانتفى الوصف المعامة تكون باطلة. إذا انتفى الوصف المقوم صار هذا الذي وقعت عليه غير ما قصد، والعقود تابعة للقصود، أنا ما قصدت تملكه هو الجارية، شنو أسوي في العبد أنا؟ شنو أسوي في العبد؟ ما قصدت تملكه ثلاجة، مو جايب لي كرسي وتقول يشتركون في أن كلاهما جماد، شنو هذا الكلام؟ وتارة الوصف الذي يتخلف مو وصف مقوم، كما لو اشتريت عبدا كاتبا على أن يكون كاتب، فتبين أنه ليس بكاتب، فهل يقال هذا غير ما وقعت عليه المعاوضة؟ قل لا، هذا هو العبد، غايته أنه انتفى صفة الكتاب الكتابة، فالكتابة بحسب النظر العرفي لا توجب تغير الماهية العرفية، ماهية المبيع العرفية منحفظة، يثبت له خيار تخلف الوصف مثلا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بحثنا. إذا جئنا إلى الدراهم المغشوشة والدراهم المسكوكة، فقد ذكرنا سابقا أن ما وقعت عليه المعاملة الآن عنوان الدراهم المسكوكة، لأن المعاملة وقعت على هذه الدراهم بغير كونها مسكوكة. فهل السكة الهيئة كونها مسكوكة من الحيثيات المقومة أو من الحيثيات الكمالية؟ قلنا أن قوام المعاوضة هي بهيئتها. قلنا سابقا أن الدراهم المسكوكة قوامها بشنو شيخنا؟ بهي وهي هيئة السكة. وبحيث لو لم تكن مسكوكة كان هذا خلاف حقيقة ما قصد في المعاملة. فالمبيع الذي أردت تملكه ما كان فضة متهيئا بهيئة السكة وهذا لم يسلم لي. هذه دراهم مغشوشة توجب تغيير حقيقة المبيع، فالمعاملة تكون باطلة عرض. لا لأجل عدم الوالي، حتى لو قلنا أنه عدم المالية ما الضر، النتيجة أنه تخلفت شنو الهيئة المقومة. فأنا اشتريت دراهم مسكوكة وأنت ما أعطيتني الدراهم مسكوكة. هذه مو دراهم مسكوكة، هذا نحاس خرابيط ما له مالية أصلا بعد. هذا هي الصورة. إذن المعارضة لنكتتين: عدم المالية وانتفاء الحقيقة حقيقة المبيع. فبطلت المعاملة، بطل البيع لأنه انتفت الصورة النوعية العرفية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض نفس الفرضية السابقة، ولكن نفترض أن الدراهم المغشوشة لها مالية لأنها فضة، غايته أنه غير مسكوكة مثلا بسكة المعاملة، لكن لها من حيث أنها فضة كان سابقا ما لها مالية، الآن لها مالية. فقال بعتك هذه الدراهم ووقعت المعاملة على عنوان الدراهم المنصرفة لأي دراهم؟ قلنا المسكوكة. فكأنه قال بعتك هذه الدراهم المسكوكة، فإذا بعد المعاملة هذه دراهم مو مسكوكة لكن فضة، فضة لها مالية. فهنا ما هو حكم المعاوضة؟ نفس سابق بس صار فرضنا أن المادة ليست لها مالية، هنا المادة لها مالية. واضح إن شاء الله؟
جميع الدراهم ليست من الفضة.
نحاس مخشوشة، لا مخشوشة فرض. خب نعم بالصوت عشان نشوف يقصون الأولى يعني. نعم، إذن ما هو حكم المعاوضة؟ فنقول لابد أن نرجع للمطلب السابق. لو كان تعليلنا للمطلب في البحث السابق بعدم المالية لورد الإشكال علينا في هذه الصورة. فإن العين لها مالية، هذه الدراهم لها مالية، وهو كونها فضة والفضة لها مالية. فلو كانت نكتتنا مقتصرة على المالية لقلنا أن الصحيح أن المعاوضة هنا صحيحة، غايته أنه يثبت خيار تخلف الوصف لأنه العين لها مالية وانفقد وصف السكة. واضح شيخنا؟ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المعاوضة هنا صحيحة ويثبت خيار تخلف الوصف لأن العين لها مالية. وأما لو بنينا على النكتة الثانية والتي بنى عليها المصنف، ركز عليها ما ركز على المالية، يقول البيع حتى هنا باطل وإن كانت المادة لها مالية. لما ذكرناه في بحث هياكل العبادة؟ لو وقعت المعاوضة على المجموع، على العين بما لها من هيئة، فهل تصحح، فهل يكفي في صحة المعاوضة كون المادة لها مالية؟ هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، لأن المعاوضة مو على المادة، المعاوضة على العين بما هي متهيئة بالهيئة. فلو قال بعتك الصنم وكان الصنم من ذهب، تصح المعاملة؟ لا، لا تصح، لأن المعاوضة وقعت على المجموع بما هو مجموع. ما هو المبيع؟ ما هو المبيع؟ هو الدراهم المسكوكة، وهذا مو دراهم مسكوكة، لأن السكة هيئة مقومة للمبيع عرفا. هذه مادة فضة مو دراهم مسكوكة، والعرف يرى فرقا بين الفضة والدراهم المسكوكة كالفرق بين العبد والجارية. يا شيخنا، إذا هنا المعاملة باطلة وإن كان للمادة مالية ولها ثمن، لأن المعاوضة مو على المادة، المعاوضة على العين بما هي متهيئة بكونها دراهم مس. مثل لو اشتريت الصليب، اشتريت، لو اشتريت الآن السرير وتبين أن هذا مو سرير، هذا كرسي، هل المعاملة صحيحة من باب أن هناك خشب والخشب له مالية؟ معاملة باطلة. واضح شيخنا؟ لا مو اللحاظ، مسألة عرفية. العرف
الأبد الكاتب بما هو كاتب الشريف،
نعم،
هل حيثيته تعليلية أو تعليلية؟
نقول الآن الكتابة بالنسبة إلى العرف قبل المعاوضة، هذا ما العلاقة بالمعاوضة. نقول لو سألنا العرف ماذا ترون الكتابة بالنسبة إلى العبد، يقول الكتابة العبد لا يوجب غير ما هي، هذا حيثية شنو؟ لأن العبد ينقسم إلى كاتب وغير كاتب، فتصح القسمة. إذا صحت القسمة، إذا الكتابة مقوم غير مقوم؟ غير مقوم. إذن بحث آخر لتقوله، لو جاء شخص في المعاملة وقال اشتريت منك العبد المخيد بكونه كاتب، فجعل وصف الكمال قيدا في المعاملة على نحو وحدة المطلوب يسموه، هذا يبحث الشيخ الأعظم في كتاب البيع، هل أن المدار على ما جعل في إنشاء المعاملة أو المدار على الواقع العرفي الخارجي؟ بحثنا الشيخ الأعظم في كتاب البيع، وهناك ذهب يقول المدار على النظر العرفي، ما كان وصفا يبقى وصف كمالي حتى لو جعلته قيد، وما كان قيدا يبقى قيدا حتى لو جعلته مباب تعدد مطلوب. المدار على النظر العرفي الواقعي بغض النظر عن الصياغات اللفظية في المعاملة. ارجع إلى بحثنا، إذن المعاملة معاملة، فمثل هذا نظير يقول الشيخ العظام أن تشتري السرير فيتبين أنه منبر والمنبر خشب والخشب فيه مالي، فهل يصح المعاملة؟ لا يصح المعاملة. هذه الصورة رقم كم؟ ثالثة. كلي دراهم ليست لها المادة، لا مالية لها، ثالثة لها مالية. الرابع دققوا الآن، أن المعاوضة وقعت على العين الخارجية بدون توسط عنوان الدراهم، فلم يتوسط المعاملة عنوان الدراهم. بيان ذلك، دقق في هذا البحث يا شيخنا. يقول الشيخ الأعظم المعاملة على العين الخارجية تتصور على صورتين، الصورة الأولى أن تعنون العين الخارجية بعنوان ينظر إليه المتعاملين في المعاملة، كأن يقول بعتك هذه الدراهم، فوسط عنوان هذه أشار إليه بعنوان الدراهم، بعتك هذه الدراهم، فوسط أي عنوان في المعاملة؟ الدراهم. وحيث أن الدراهم تنصرف إلى أي دراهم؟ مسكوكة، فكأنه قال بعتك هذه الدراهم المسكوكة. وهذا الذي كنا نبحثه في الصورة الثانية والصورة الثالثة. وصلنا عنوان الدراهم. الآن في هذه الصورة لم نوسط عنوان الدراهم. رأينا في الخارج أعيان، وإن كنا نعلم أنها دراهم، ماذا قلنا؟ بعتك هذه بعشر دينار، بعتك هذه بالساعة، هذه ما قلت هذه الدراهم. ما وصفنا عنوان الدراهم. وبتعبير بعض العلماء هناك ذكرنا الدراهم بالحمل الأولي، فجعلنا واسطة ونظرنا إليه كعنوان للمعاملة، عنوان للمبيع. وهنا وقعت المعاوضة على الدراهم بالحمل الشائع دون أن نوسط عنوان الدراهم بالحمل الأول. ما لاحظنا عنوان الدراهم كعنوان له وصف للمبيع. بعتك هذه، لو سألتني شنو هذه أقول هذه دراهم، بس أنا ما وسط عنوان الدراهم. هذه وقعت المعاوضة على الدراهم بالحمل الشائع مو على الدراهم بالحمل الأولي. واضح إن شاء الله. بعتك هذا الكتاب بهذه دون أن نوسط عنوان الدراهم. فتبين أن هذه شنو شيخنا؟ دراهم مغشوشة ولها مالية. لا تقول ليس لها مالية، قل ما لها مالية، يأتي بحث أنه لا مالية لها. لا، لها مالية، فضة، والفضة له مالية. فهنا ما هو حكم المال؟ لم نوسط عنوان الدراهم. واضح الفكرة شيخنا؟ شيخ جحش حسين، بعتك هذه بما هي موجود خارجي، وإن كنت أنا أتوهم أنها لدراهم، بس ما قد بعتك هذه دراهم. فهنا لو تبين أن هذه الموجود الخارجي المبيع فض له مالية. وكنت أعتقد أن هذه دراهم، بس ما وصلتنا عنوان الدراهم، شو نسوي؟ مدرسين مكاسب المحرمة حتى نعرف هذه الصور؟ ما دارس المكاسب حتى يعرف الصور ويستطيع أنه يفرق. يقول الشيخ الأعظم قدس سره: المعاملة هاهنا صحيحة بخلاف السابق، إذ المشكلة في السابق أنه وسط عنوان الدراهم فاشترى العين بما هي متلبسة بهيئة. كان اشترى صنم، اشترى صليب، ما اشترى فضة، ما اشترى عين، اشترى في البحث السابق هذه المعنونة بعنوان الدراهم المنصرفة إلى الدراهم المسكوكة، وهذه دراهم مو مسكوكة، تخلفت حقيقة المبيع، بطلت المعاملة. إذن بطلان المعاملة والناشئ من تعنون العين بعنوان الدراهم المنصرف للدراهم المسكوكة. وهنا ما اشترى دراهم مسكوكة، اشترى الموجود الخارجي. صحيح تفتين، هنا ماذا الذي اشترى؟ الموجود الخارجي بالحمل الشائع، والموجود الخارجي فضة، غايته أنه فضة مخلوطة بالنحاس. فهنا لابد أن نبحث. إذا المعاملة صحيحة، عين لها مالية، والمفروض أنه ما لوحظت الهيئة حتى يقال المبيع، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالمعاملة صحيحة. إنزين، المعاملة صحيحة، سلمنا مو باطلة. فهنا ما يثبت شيء مسكين لهذا المشتري. المشتري أقدم على شراء الموجود الخارجي، فتبين الآن أنه مغشوش، كل شيء ما يثبت، وبذل المبلغ، وبذل 100 دينار بإزائها، وبذل 100 دينار بإزاء هذه الدراهم مثلا، بذل السيارة بإزاء الدراهم، فتبين دراهم مغشوش. كل شيء ما يثبت له يعني معاملة صحيحة. ها يقول الشيخ لا لا تخاف، احنا مو ظلام خوب، انا اقول لا نقول بالظل، نقول هذا الغش لا يخلو فيه صورتين. اما ان يكون الغش في المادة، واما ان يكون الغش في الهيئة. فإذا كان الغش في المادة ثبت للمشتري خيارا، شنو هو؟ خيار العيب. لماذا؟ لأنه عندما يقدم الشخص على شراء أي عين فهناك شرط ارتكازي، يقول الشيخ العظم في كتاب البيع، شرط ارتكازي وهو أنه يريد العين السليمة. ما يحتاج يقول اشتريت منك الثلاجة السليمة، هذا شرط ارتكازي. ومقتضى هذا الشرط الارتكازي لو تبين أن العين غير سليمة، فاقدة لوصف السلامة، معيبة، يثبت لي خيار العيب. والمفروض أن هذا الموجود الخارجي الذي اشتراه فضة لابد أن يكون سليم، طلع مغشوش، والغش يعتبر عيب فيثبت له خيار العيب. فالموجود الخارجي هذا معيب أم معيب؟ معيب. هذه الدراهم المغشوشة معيبة، فإن مقتضى له المعاملة على الموجود الخارجي الدراهم الصحيحة، وهذه دراهم مغشوشة والغش يعتبر عيب فيها فيثبت لي خيار العيب. ومقتضى خيار العيب التخيير، دقق في الباء، أنا الآن مخير، إما أن أفسخ المعاملة وأقول تفضل خذ الدراهم مالك، رجع لي شنو؟ رجع لي العواط، أو أن أمضي المعاملة مع المطالبة بالأرش. فإن في خيار العيب كما درستم إن شاء الله تعالى في اللمعة وغير اللمعة أنه مخير بين الإمضاء مع مطالبة بالأرش أو الفسخ، فله أن يطالب بالأرش. كم التفاوت بين المعيب والصحيح؟ هذا إذا كانت الغش في وين؟ في المادة. وأما إذا كانت الغش في الهيئة، وإلا فضة مقدار الدراهم الصحيحة هل قد غرام من الفضة، وموجود هذا هل قد غرام من الفضة، ما عندنا غش في المادة، في المادة مقدار ما يحتويه الجسم من المادات الفضة واحدة، فماكو غش في الوزن وفي المادة، إنما الغش في السكة، مو مسكوك، ما عليه ختم، مو مسكوك بسكة المعاملة، ولهذا لا يروج في السوق. فهنا ماذا يثبت؟ يقول يثبت له خيار التدليس. أما أنه لا يثبت له خيار العيب لوضوح أن العيب مو معيبة، فيها عيب صحيحة، غايته أن المشتري، أن البائع عندما باعه هذه الدراهم بالحمل الشائع أظهر له، دلس عليه أنها مسكوكة بسكة المعاملة. وكل مورد فرض أن أحد المتعاملين أبرز وصفا كماليا في العين ليس كذلك، يثبت له خيار تدليس. أبرز وصف مو نقص، لو نقص خيار عين، ده أوصف وصف كمالي، مثل اشترى العين أوصف لها فرز كمالي، يقول هذه العين خوش عين، هذا فرس كذا سريع وكذا، مع أنه له سريع وش مو عين، هذا تدليس، إظهار وصف كمالي خلاف الواقع. هذا أظهر قياس بكلامه كمالي أوجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، لكنه العين ما في هذا الوصف الكمالي،
عين
نعم الوصف غير المقوم، النقص إذا كان وصف مقاوم قصكم وشنو وصف مقاوم يعني راح إذا الوصف مقاوم انتفع معاملة باطلة. الوصف الكم الوصف الوصف النقص يعني شرط السلامة يعني ما كان شرط السلامة بحيث إن العين تعتبر معيبة كما لو اشترى فرسا فتبينه أعرج هذا عيب لمو عيب عيب نقص. لكن يقول الشيخ يثبت ها هنا خيار التدليس لأنه سكوته ولم يبين له أن هذه مسكوكة بسكة المعاملة فيظهر من سكوته أن هذا المورد من موارد خيار التدليس. الآن فقال ثم قال فتأمل. وهنا ذكروا عدة أمور للتأمل منها هذا الشيخ لسألني أن هنا ما يثبت خيار التدليس لأنه ما أظهرت أنا شيء. قلت لك هذه العين معي هذه العين تفضل أنا بعتك هذه العين لم أقل أنها مسكوكة بسكة المعاملة ولم تشتري العين بعنوان أنها مسكوكة أنت اشتريت العين بعنوان موجود خارجي واضح شيخنا أنت اشتريت العين بأنها موجود أكو موجود خارجي تفضل وأنا لم أقل لك أن هذا الموجود الخارجي فيه وصف كمالي وهو مسكوك بسكة المعاملة أنا ساكن أكو العين موجودة فلا يثبت هاهنا خيار التدليس. فكيف تقول شيخنا يثبت خيار التدليس وهذا مبني على مطلب الشيخ العظم تعرض له في كتاب الخيارات هل خيار التدليس متوقف على الإبراز أو كلما صدق عليه عنوان الإخفاء مع علم البائع يصدق تدليس. ظاهر الحال أن هذا الموجود الخارجي الآن دراهم مسكوكة هذا ظاهر الحال هذا ظاهر الحال أن هذه دراهم والظاهر أنها صحيحة أنت سكت تدري هذا الإخفاء يعتبر غش والغش يوجب انطباق عنوان التدليس. هذا إشكال من جهة. هناك إشكال آخر ما ذكره الشيخ أنه يثبت خيار العيب لو كانت المادة مغشوشة فهنا قد يقول قائل يثبت خيار تبعض الصفقة مو خيار العيب لأن الذي فقد مادة فأنا أقدمت على بذل العوض بإزاء الفضة ولنفترض أن الفضة التي هي بحسب الأصل في الدراهم عبارة عن 100 غرام فتبين أن المادة مغشوشة 50 غرام والباقي مو فضة فالذي فات مادة أو وصف وهان شيخ سيدنا مادة لو وصف في باب الغش في المادة مادة وإذا فاتت المادة ونقصت المادة يثبت أي خيار تبعض صفقة مثل أن تشتري 10 كيلو من الأرز فيتبين لك 5 كيلو من الأرز والبقايا مو أرز. لو اشترى شخص كيس على أن يكون 10 أرز تبين 5 كيلو أرز وخمسة كيلو مو أرز يثبت خيار العيب لا خيار تبعض الصفقة تبعض على مادة. فهنا يا شيخنا الأعظم المادة مغشوشة يعني اختلطت النحاس بالفضة فيكون العين والعين والثمن مبذول بإزاء الفضة فتبين أن بعضه فضة وبعضه فيثبت خيار تبعض صفقة. فكيف تقول شيخنا يثبت خيار العيب
إذا اختلط أرز بحجر مثلا حجارة صغيرة
إذا كان بمقدار متعارف ماكو إشكال مقدار غير متعارف 5 كيلو نعم
يحسب ذلك عيبا في
لا يحسب يقول الشيخ العظم إذا كان متعارف في السوق هذا المقدار من الاختيار كالتيب نعم بحثنا مقدار غير متعارف
نعم مقدار غير متعارف
نص كيلو تراب ونص كيلو أرز
إذا كان فارغ مفترضا إذا كان حجارة من الأرض مفترغا.
ماكو فرق مفترغ خيام. ماكو فرق.
لو تباعد الصفقة.
ماكو فرق في تباعد الصفقة. لماذا؟ ماكو فرق. أنا وضعت الحجار مع التراب وزنتهم. ما يغير شيء. لا يشترط الفراس. ما يشترط. حطيت البرتقال والتفاح. عندي كيس واحد خذت في برتقال تفاح وزنته. أنا اشتريت 10 كيلو برتقال. أنت أعطني 10 كيلو برتقال وتفاح. مع أنهم مختلطين.
فرقهم بين الأرض والتفاح.
كيف؟
إذا اختلت الحجارة بالأرز يحسب ذلك فكان غير متعارف، يحسب ذلك عيبا بخلاف التفاح.
لماذا؟
لأن التفريق بين الحجارة والتفاح ليس.
إحنا الآن سنشير قصكم، سنشير نقصكم. إذا قد يقال كما ذهب بعضهم أنه يثبت خيار تبعض الصفقة، ولكن الشيخ الأعظم ملتفت لها سوالف، الشيخ الأعظم خوف كبير يعرف، ذكر في كتاب الخيارات ما أشار له الشيخ أن هناك فرق بين الاختلاط الذي يوجب الفارز، يمكن الفارز بين المختلط والمختلاط، وبين الاختلاط الذي لا يمكن الفارز. إذا اختلاط يمكن الفارز كالبرتقال والتفاح، ويمكن أن يميز البرتقال عن التفاح، فهذا يثبت خيار تبعض الصفقة. وأما إذا لم يمكن الفرز بينهما فيعتبر العرف أن هذه العين معيبة لاختلاطها بما لا يمكن فصله عن العين، يعتبر العرف، يعتبر العرف شنو؟ عيب. كما لو فرض أن الأرز اختلط مع عين أخرى لا يمكن أن نزيلها عن الأرز، فإنه العرف يقول هذه أرز معيبة. يقول الشيخ نعم، قد يكون بعض موارد الاختلاط يوجب إتلاف العين، ما يسوون عين معيبة، عين تلفت، كما لو خلط السكر مع الملح وجعلهم مع بعضهم البعض، فهل يقال بأن هذا أرز هذا شكرون معيب؟ خلاص الشكر فخرة الانتفاع، لا يمكن الانتفاع بهذا الشكر مثلا. فإذا كان الاختلاط يوجب أصلا زوال الانتفاع، هذا يعتبر إتلاف للعين. فلو باعه الشكر السكر مع الملح المختلط المعاملة باطلة عاطلة، مو خيار عين، معاملة باطلة أصلا، لأن لا مالية لها، لا مالية للسكر المختلط معال، لأنه لا نفعله. فلازم نفرق بين أنواع الاختلاط. كم نحو الاختلاط؟ 3. اختلاط يوجب إتلاف العين عرفان، اختلاط يوجب كون العين معيبة، اختلاط يوجب تبعض الصفقة، ولا يوجب صيرورة العين معيبة. إذن هنا ينبغي التفريق في 3. وفي موردنا اختلاط الفضة مع النحاس لا يوجب أن تكون على مالية لها، ولا يمكن فرز الآن ذرارات هي الفضة عن النحاس، فيكون من موارد العيب. واضح شيخنا شيخ صادقي؟ فيكون من موارد العيب. فتأمل هذا جيدا. نعم، هذا تمام الكلام في هذا المطلب يا شيخنا. إذا شيخ مو شيخ وفوق الفقهاء بمراتب، عندنا فقهاء على أقسام، فقهاء بالمعنى الأخاص، فقهاء بالمعنى العام، فقهاء مراتب يا شيخ. قال ولو وقعت المعاوضة على الدراهم جهلا، الشيخ ما بين المعاوضة على الدراهم الكلية، يقول لي وضوح المطلب، أنا سيدي أجيل الدراهم الشخصية وجاب العنوان وغير العنوان، خلنا نقرأ عبارة. ولو وقعت المعاوضة عليها على الدراهم المغشوشة جهلا فتبين الحال لمن صار إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدراهم، يعني وسط عنوان الدراهم المنصرف إطلاقه، منظور الشيخ مو الكلي، يعني بعتك هذه الدراهم، هذه الدراهم، يعني الدراهم وصفنا عنوانه الدراهم، منظور الشيخ كله معامله شخص، مو مقصود المعامله الكليه. واضح شيخنا معامله الكليه معامله صحيحه عند الشيخ يصرح بألف مره يقول في كتاب البيع، وهنا يقول بطلت البيع، بطل البيع يقول. اذا منظور اي معامله شخص، لكن وسطنا عنوان الدراهم اللي هو الدراهم بالحمل الاول قلنا المنصرف اطلاقه الى المسكوك بسكه بطل البيع بين بس اضاق الفتوى بطل البيع. وان وقعت المعاوضه على شخصه من دون عنوان، هناك شخصه بعنوان، هنا شخصه من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدريس فتأمل. هل شرحنا كل اليوم؟ شرح الشيخ العظام في كم سطر؟ في ثلاثة أربعة أسطر.
كل البحث في معاملة الشخصية،
هذا كله لي شخصية، نعم كل واضح،
تارة بعنوان الدرهم
وتارة بدون عنوان، وإذا بدون عنوان المشكلة في الهيئة والمشكلة في المال في المادة. وصلى الله على محمد وآله الصديقين الطاهرين.